شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. اللهم لا إله إلا أنت، بما علمتنا من هذا الموطأ والذي صنفه إمام دار الهجرة مالك ابن أنس، ثم تعلمنا من بعده ما تعلمنا ودرسنا فيه وقرأنا ما قرأنا. اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، اجعله لنا نبراسا نختط به ونشق الطريق إلى الآخرة، للسكن في أعالي جنة الخلد في عليين الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعنا على العمل بما سمعنا في هذا الموطأ من أول حرف بدأناه، من أول باب وكتاب إلى آخر حديث، وهو في باب أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعنا على رضوانك بالعمل بما سمعنا فيه وتعلمنا. اللهم لا تجعل حظنا من ذلك رياء وسمعة وتباهي عند الخلق، واجعله ربنا عونا على طاعتك من قيام الليل وصيام النهار والقيام بفرائضك يا رحيم يا رحمن. اللهم نشكرك ونحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، أن زينت في قلوبنا هذه السنين كلها الجلوس لسماع الموطأ الذي كان يقول عنه الشافعي، وقبل أن يطلع على صحيح البخاري، أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، فهو نعم أنقى الأسانيد في تلك الكتب المسندة للنبي صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، كالبخاري ومسلم، كالترمذي عفوا، وسنن ماجه، وسنن أبي داود، والدارمي، ونحو ذلك من الكتب أنقاها أو من أنقاها كتاب مالك رحمة الله عليه، والذي صنفه في 40 سنة. فما عليك يا عبد الله بعد هذه القراءة إلا أن تأخذ كل يوم منه 10 أو 5 أحاديث، 5 وتراجع. وسنجري يوما إن شاء الله نسائلكم فيه عن مفرداته ومسائله، فاحضروا لذلك المجلس الذي سنعقده، فإنه مجلس خير وبركة نسائل فيه طلابنا. أما الوليمة بسبب ختم الكتاب، نعم فعله بعض مشيختنا، وأفتانا شيخنا المحدث وصي الله عباس بأنه لا بأس به أن نولم لأجل فراغنا، فقد جاء عن عدد من العلماء من غير نكير كابن حجر ومن قبله في الإيلام بسبب ختم الكتب. لكني درست الشيخ فقلت: أليس ترى الأحسن أيها الشيخ المبارك وهو محدثنا ومعلمنا كما درسنا عليه شيء من صحيح البخاري، ألا ترى باب سد الذريعة حتى لا يبقى في الناس هذا المحتفل شيء يرجعونه للدين؟ فحينئذ أقر الشيخ وقال: نعم، الأولى يعني ترك مثل هذا. فليس حينئذ سنعد بعد هذا بوليمة لأجل يجتمع فيها الناس لاحتفالنا بختم الموطأ، بل يكفي مساءلة الطلاب عن ما درسوا ليعملوا، فمقصود العلم العمل، وليس مقصوده التباهي وغير ذلك. نعم، قصد من فعل ذلك من العلماء شحذ الهمم والإعانة على محبة العلم ومعرفة قدره، لكننا لم نرد ذلك فيما علمه في من ختم القرآن وهو أفضل كتب من الصحابة أنه فعله بسند صحيح. فلم يخبرني شيخنا، وقد اطلع على السنن من طلع من طبقة الصحابة، أنه فعله حين ختم القرآن. وأولى ما يحتفل به عند الصحابة لو كان ذلك سائغا عنده للوليمة ونحو ذلك كتاب الله، فلم يفعلوا. فلما لم يفعلوا أردنا التأسي بهم ولو احتياطا للسنة. قال مالك صاحب هذا الكتاب: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. ومن حفظ منكم إسنادا صحيحا عن صحابي أنه بسبب ختم ولده للقرآن أو نحو ذلك أولم وجمع الناس على عشاء أو غداء فليتحفنا، فإننا أمة اتباع. قال ذكر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، قال: وديننا عن بعض سلفنا، وديننا هذا قائم على الاتباع. أما ما لا علاقة له بالدين، كأن يتخرج ولدك طبيب أو يأخذ الدكتوراه فتولم، هذه تسمى عادات. لكن خوفي كان أن سبب ذلك أنه عبادة عظيمة وهي ختم العلم. نعم، فالشيء له علاقة بالشريعة ينبغي أن نحتاط فيه للسنة، فلا نفعل شيء لم يتقدمنا به سلف الأمة. فلو كان بيتا جديدا اقتنيته أو بنيته وأولمت في ذلك اليوم ليتعرف الناس على بيتك ونحو ذلك فلا حرج، لأن الأصل في العادات الإباحة. وهذا وين كان بعض العلماء يجعلهم بقبيل العادات، نعم، وأنه يولم إذا انتهى من الموطأ ولو أراد ذلك، لكن الإشكال أنه شيء ينتمي للدين فالاحتراز أولى، كما درست شيخنا اليوم وصي الله عباس فأقر بذلك وقال: أولى تركه، لأجل يعني الاحتياط للسنة وترك الشبهة في ذلك. فنكتفي حينئذ بيوم نجتمع فيه لإلقاء الأسئلة ونتدارس معكم في ليلة نسمر فيها ما درسناه في الموطأ إلى الحديث الذي يقرب 1900 1900 تقريبا، يعني نحو 2000 حديث. نعم، واستغرقنا في هذا الوقت الطويل لسببين. السبب الأول أنه درس واحد في الأسبوع مع ما يمر علينا من الانقطاع بسبب سفر لعرض دورة علمية أو شيء نحتاج إليه فننقطع، وهو درس واحد في الأسبوع، بالإضافة إلى أننا لا نكثر القراءة فيه. فإن شعبة قال وقد صار إمام: أخذت عن شيخي في كل مجلس 5 أحاديث فقط. نعم، فكنا نقل مع الدراسة والتفصيل وضرب الأمثلة والتأصيل، فذلك خير لتقريب السنة بين يدي الأمة من المرور على وجه سريع كما نرى البعض. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم للعمل بما مضى عليه السلف من الحرص على التدبر بمثل هذه الكتب والأحاديث والقرآن، فيختمون مثل الدارمي أظن في أسبوع، ولا يشعر الطلبة حضروا ماذا في هذه الأسانيد من صحة أو من علل، ولا يعرف مفردات الحديث ولا الطرق الموافقة لهذا الحديث تشرحه ولا شيء. فنحن والحمد لله قد يسر الله لنا مع قلة الزمان في التعرض لشرح الموطأ، لشرح الموطأ يعني الزمان أسبوع، ومع ذلك نعم كنا نطيل شيئا ما مع قلة ما نأخذ من الأحاديث للفراغ من هذا الكتاب العظيم. وهذا مسك الختام، ونسأله ألا لا يجعله آخر العهد بهذا الموطأ، بل نقرأه في كل حين وندارسه أولادنا ونحفظ أحاديث منه ونتلوها في مجالسنا ونتدارسها مع الشيوخ، وندعو الله أن يعيننا على العمل. قال ابن تيمية: أفضل الدعاء أن تدعو الله أن يعينك على رضوانه، وأي رضوان لله أعظم من الحمل بحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم كما يروى عن علي أو عن غيره العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. واحمد الله كما ترى من حولك أنك رجل عربي تفهم سبحان الله الموطأ، مسكين العجمي يجلس معكم أو حولكم لا يدري ما نقول فيعتزل مجلسنا ويضيق صدره، فأحمد الله أنك عربي تفهم الكتاب والسنة إذا أفهمك إياه أحد بما يسر الله لك من ذكاء وفطنة. لكن غيرك ممن ابتلي بالعجمة ولا يعرف العربية، فمسكين بي له سنين حتى يفهم ما تقرأ من دراسة العربية. أشكر الله أنك عربي، نعم، وأشكر الله أنك تتلقى ما يسهل عليك من التعليم والتدريس، واجعل من شكر الله لك أن فقهت ما فقهت من هذا الموطأ، أن تعمل بما سمعت مخلصا لله، وأن تشكر الله حتى يزيدك الله من فضله، لا إله إلا هو. نعم، وحينئذ نختم الموطأ بهذا الحديث، ثم بعد تمام شرحه سبحان الله صادف شيء يحب مالك، مجلس العلم الذي يعقد له، سيعقد مجلس بعد هذا، والذي زامن انتهاء من موطأ لمن مالك زامن هذا اليوم من غير قصد، ما أمرت به وزارة الشؤون الإسلامية ومتمثلة بفرعها بمكة ثم مكتب الدعوة بجدة، من صنع محاضرة الليلة مهمة في مسجد خديجة بغلف، ننطلق بعد نختم الموطأ إليها مما كان يحب مالك أن يسمعه من العلم ويسمعه الناس، تحذير من البدع وأهل الأهواء. فكان مالك شديدا في السنة، كما تذكرون لما قيل لإمام مالك رحمة الله عليه: اللهم اغفر له واجعله في عليين واجزي خير عن الإسلام والمسلمين بما قدم من هذا المصنف، قال له رجل: كيف يستوي الله على العرش؟ فأخذ مالك بالرحضاء عرق تسبب منه من شدة السؤال، لأنه يكره البدعة كان ويكره أهلها، حتى قال قحطاني في نونيته: لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضباني. قال من تبسم في وجه صاحب بدعة، كان سلفنا يقول تبسم في وجهه ويعرف أن صاحب بدعة فقد استخف بما أنزل على محمد، وكان في غيره فانقهر من هذا كيف يبتدع في دين الله وتغار على سنة رسول الله. لن نفعيه فقط يجلس مع ذا وذا أهم شيء ينتفع، لا، غير على الدين هي ترفع العالمين، عنده درجات سبحانه وتعالى. وهذا تميز السلف، فتميز مالك من الأئمة بقوته في السنة، حتى كان يقول السنة سفينة نوح ركبها نجا ومن تركها غرق. فهذه المحاضرة الليلة بعد صلاة العشاء في مسجد خديجة بغلف امتداد لما كان يحييه مالك في المدينة يوم ما كان حي قبل وفاته من اتباع السنة والإنكار على صاحب بدعة. ولو دق الأمر عند الناس، جاء أحدهم يصلي في مسجد النبي فرش سجادة، فقال ما يعلم هذا أن هذه بدعة، خذوه للشرط. وامتعض مالك، فقيل له أظن كان عبد الرحمن المهدي لا أذكر، المهم قال هذا عالم، وشفعوا له حتى هدأ بمالك. ما كان النبي يعرف أن الصحابة يجي في السجادة إلا اليوم، عندنا المكروب، عندنا إلى آخره، لا يعرف. نعم في مسجد النبي هذا، نعم كان مسجده حصبة، فأنكر مالك ذلك وقال الاستواء غير مجهول للذي قال كيف يستوي، والسؤال والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة من السلف ما سألوا. شوف دقته، حتى أسئلة السلف وطريقتها كان يقولها. فنحن بما قلنا وتدارسنا مع المشايخ في ترك الوليمة لا أتباع الإمام مالك إن شاء الله في ذلك، إلا أن يثبت نصا، لأنه كان شديد التحري للسنة رحمه الله، حتى قال رحمه الله الوقوف عند قبر النبي طويلا، كان يفعل الناس إلى اليوم، أكره الوقوف عند قبر النبي، وقال والدعاء دعاء عند قبر النبي إن ذلك بدعة. الناس يجي عند قبر النبي يقول دعاء مستجاب ويبدي لنفسه اللهم اغفر لي اللهم. مالك أنكر ذلك، شوف كيف سد الذريعة للشرك وأن هذا العمل بدعة. لا إله إلا الله، من مثل مالك رحمة الله عليه وغفر له، وهو أقصر الناس إسنادا للنبي، أقصر الناس. مالك عن نافع عن ابن عمر، من ورث العلم مثل مالك؟ بينه وبين الرسول رجلين اثنين، فهو أعلى الأئمة، الإمام أحمد والشافعي أعلاهم إسنادا رحمة الله عليه، مما اشتهر كتبه وعلى رتبته في التصنيف، رتبته على التصنيف رتبته. مالك نافع، أخذ عن نافع الذي كان مولى لابن عمر ملازم، عن صحابي واحد يلازم صحابي أخذ عنه مالك، نظنك بعلمه. فهو الذي أنكر رحمة الله عليه التأذين في ذي المولود، ونقل صاحب مختصر الخليل عن الإمام مالك أن التأذين في ذي المولود بدعة، وبالفعل حقق الإمام أمام العصر الألباني الحديث وجده ضعيف. النبي لما ولد الحسن حسين أذن في أذنه، مختصر الخليل قال عن مالك بدعة، والحديث ليش إسناده ضعيف، فأنكر مالك ذلك. ولذلك مالك نفسه يكره الصوفية، يكره الرافضة، يكره الدواعش، يكره الإخوان المسلمين، لو كان حي بيننا الآن تجده يغتاظ من الإخوان. ليش؟ لمداهنتهم في أمر السنة وعدم احترامهم لأهلها وكذبهم باسم الدعوة إلى آخره. فلو كان مالك حي بيننا وجاءوا إخواني به يا إمام بتعرف عليك، لربما أعطاه عبسة وأعرض عنه، ولو ملك سجنه رحمة الله على مالك ابن أنس. فهذا استطرادا أقوله بمناسبة أن سبحان الله ختمنا لمالك بنأخذ درس، لو حي كان يعجبه لمن مالك الإنكار على الأحزاب وبيان كيف تتعامل معها لو ابتليت في حيك أو في عملك بشخص حزبي إخواني أو سروري أو تبليغي أو داعشي أو قاعدي خارجي من هؤلاء أتباع القاعدة ونحوهم، كيف تتعامل معه. فهذا كان مما يحبه الإمام مالك. فسبحان الله، بعد أن نختم موطأة نرحل لنسمع مثل هذا. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني المتوفى عام 179 هجرية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة. قال كما في كتاب الموطأ: قال كتاب الجامع باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك عن ابن شهاب.
نعم، قال الإمام مالك رحمة الله عليه عن ابن شهاب، وهو محمد ابن شهاب، محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، وهو أحد الذي يدور عليهم، أحد ثلاثة يدور عليهم حفظ السنة للأمة، وهو أول من جمع السنة، وهو المتفق على جلالته وإتقانه. نعم.
قال عن محمد بن جبير بن مطعم،
وهو ثقة،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب.
نعم. الكلام على هذا الحديث في مسائل: الأولى أن إسناده عند مالك في موطئه ضعيف، لأنه من رواية التابعي محمد بن جبير بن مطعم، وهو تابعي وقد رواه الإمام مالك عنه، لكن هذا الحديث أروي موصولا، فخرجه البخاري في صحيحه موصولا، فقال البخاري رحمه الله في كتاب المناقب: نعم، حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه، وهو الصحابي المعروف جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي، فالإسناد حينئذ موصولا صحيح. ولماذا لم نعل السند بالإرسال؟ قال ابن عبد الهادي: تعليل السند أو علة السند تكون بدراسة، كل حديث له دراسة، فإذا مثلا درس الباحث من المحدثين من ذوي المقدرة الأسانيد فوجد الثقات قد أرسلوا الحديث وصله فرد خالف فيه جمهور الثقات، يصبح الحديث إيش؟ معلولا بإيش؟ بالانقطاع، بالإرسال أو الإعضال أو نحو ذلك. أما هذا الحديث فإن كان هكذا رواه، نعم مرسلا، نعم ولم يقل عن أبيه، وتابعه أكثر رواة الموطأ ومن تابعه على ذلك القعنبي بن بكير بن القاسم عبد الله بن يوسف إسماعيل بن أويس، لكن جاء موصولا فروي عن نافع بن جبير عن بن مطعم عن أبيه، وثبت موصولا بالثقات عن، وصححه حينئذ البخاري رحمة الله عليه. نعم، فالحديث صحيح موصولا والحمد لله، وهو في أصح كتاب بعد كتاب الله، وهو في البخاري. البخاري شرطه في الصحة أعلى الشروط، فكان يشترط في الوصل أن يكون كل راوي سمع ولو مرة واحدة، ثبت سماعه من شيخ لو مرة واحدة. وأما إذا جاء الحديث بعد جمع طرقه، يعني جاء من جهة موصول ومن جهة مرسل، ورأينا الذين أرسلوه أكثر عدالة وضبطا من الذين وصلوه، فيحكم عليه بالإرسال ليس كهذا. مثاله حديث الترمذي أو غير: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما أملك ولا تملك ولا أملك، وهو حديث يعظ به المتزوج المعدد، نعم، أو يبين له أن الحب لا يمكن أن يملك، ولكن إسناده جاء من طريقين: طريق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية يروياه أو روياه عن أيوب السختياني مرسلا من غير ذكر عائشة، وجاء حماد بن سلمة البصري وهو ثقة خالفهما فرواه موصولا من طريق أبي قلابة عن عائشة. فهذا الحديث معلول ولا موصول؟ معلول. الأوثق أرسلوا، والعلة في الحديث هي ما يطلع فيه على سبب يقدح في صحته، مع أن الظاهر السلام منه ولا يعرف إلا بجمع الطرق، لكن من جمع هذا الطريق الطرق وجد أنه صح موصولا، وقد خرجه البخاري والترمذي والإمام أحمد والبيهقي في دار النبوة وغيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء. الأسماء جمع، مفرده اسم، والاسم هو الذي يدل على المسمى. الاسم ما دل على المسمى. قال: لي خمسة أسماء. ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا لي خمسة أسماء أنه صلى الله عليه وسلم اختص بهذه الأسماء، أنه مختص بهذه الأسماء. نعم. وحينئذ يشكل هذا كيف يختص بها وعرف من كان قبله بتسمية محمد باسم محمد، في الجاهلية سموا محمد. حينئذ انتبه. قال السهيلي: لا يعرف في العرب اسم محمد من قبل النبي إلا عن ثلاثة، منهم محمد ابن مجاشع، ومنهم محمد ابن أحيحة ابن الجلاح، ومحمد بن حمران، لكن قال ابن حجر هذا مردود، فقد صنعت مصنفا أحصيت فيه يقول أنه 20 شخص نفس سمي بمحمد، ثم بعد حذف التكرار تبين لي أن هناك نحو 15 كلهم سموا بمحمد. لكن كيف هذا؟ قيل أن سبب تسميتهم بمحمد أنهم سمعوا من الرهبان والأحبار، نعم، أو من الكهنة أنه اقترب خروج نبي سيكون خاتم الأنبياء يعني اسمه محمد، فكل واحد تفاءل يعني أو أراد أن يأخذ قدم السبق فيقول لعله يكون هذا الولد ولدي، فصاروا يسمون محمد. قيل هذا، فقال أنا محمد، والاسم هذا معناه أنه يعني محمود، بحيث أنه له كثرة من الخصال التي يمدح عليها، فهو من الحمد، فيثنى على النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الخصال التي رزقه الله إياه، وهي كثيرة: الصدق والشهامة والكرم والأمانة وإكرام الضيف، وأنه ليس بسخاب ولا فظ ولا غليظ. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قالت خديجة لما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه من الوحي الذي اتصل به وجاءه وفجأه في غار حراء، جاء يرجف فؤاده لخديجة، فقالت رضي الله تعالى عنها: كلا لن يخزيك الله، لما يعني عرف أو عرف العدول الصادقين من صفتك. نعم، كلا لن يخزيك الله، فإنك تحمل الكلب وتكرم الضيف وتصل الرحم وتكسب المعدوم، فاتصف بصفات تسمى نعم وتعين على نوائب الدهر، فاتصف بصفات علت إلى درجة الكمال، لكن الكمال البشري، الكمال الله لم يصل له أحد إلا الله. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، فسماه الله عبد، وهذا الكمال في حقه أنه خاضع لله لأمره، فسماه الله عبد، وهذا أفضل ما يوصف به صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وأنا أحمد، فإذن له اسمان، بهذا الاسم سمي في التوراة، ويأتي من بعدي رسول اسمه أحمد بشر به. والنسخ الباقية كما أخبرني سائق أجرة أوصلني في دمشق لعله من النصارى، قال لي عندنا نسخة فيها التبشير بالنبي يعني، لكن لا يظهرونها. فالمقصود أنه في النسخ التي هي باقية من يعني لعلها برنابة أو باقية لم تحرف في هذا الباب، ذكر فيها التبشير بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم وأنا الماحي، ففسر ذلك بقوله الذي يمحو الله بالكفر، يمحو الله بالكفر يعني بإزالة أهله وذهاب ظلمته. طيب، لكن من جاء بالواقع فيقول هل المحى الكفر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يعني سيمحى شيئا فشيئا حتى زمن نزول عيسى، فسيمحى بالكمال وقتها، لأنه لن يقبل إلا الإسلام ويضع الجزية. نعم، وحينئذ من سيعين عيسى على هذا؟ أمة محمد، أمة الإجابة، يعرفون صفته، وأنه سينزل وين؟ عند المنارة البيضاء. قال ابن كثير في البداية والنهاية المنارة البيضاء الآن هي في مسجد دمشق، هي المنارة المعروفة في مسجد دمشق. نعم، ويقتله الدجال، يقتل الدجال عند باب لد، فمن ينصره؟ هذه الأمة. وبعدها قد يحصل ردة، بعد ذلك يحصل ردة، ثم يقطف أرواح أهل الإيمان وتقوم الساعة على من؟ على شرار الخلق. نعم، على شرار الخلق. وأنا الحاشر الذي يحشر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحشر الناس على قدمي، فهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. نعم، وأنا العاقب الذي يعني لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، والذي لا نبي بعده، فقد جاء في الأحاديث، فقد جاءت أحاديث تبين مجموع الأسماء، ولكن قال بعض الصحابة ذكر لنا النبي أسماء فحفظنا منها ولم نحفظ يعني الشيء الآخر كما سيأتي. فالحديث الذي في البخاري وهو هذا الذي في موطأ مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي خمسة أسماء أو لي خمسة أسماء، قال لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، فهو يحشر قبل الناس صلى الله عليه وسلم ويكون أمامهم. وأنا العاقب في رواية الترمذي فسرها قال الذي ليس بعدي نبي. نعم، الذي ليس بعدي نبي، وعند الدارمي والعاقب الذي ليس بعده أحد يعني يرث النبوة، الثاني ما خرجه البخاري رضي الله تعالى عنه تأكيد على اسمه المشهور المعروف وهو محمد، وهو الذي تعرفه مما يعرفه اليهود. فقد خرج البخاري في صحيحه نعم من حديث بسنده إلى ثوبان قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك محمد. قال: فدفعته دفع كاد يسرع منه. فقال: لما دفعني هكذا اليهودي؟ يكلم الصحابي. قال: لماذا لا تقول رسول الله؟ قال: إنما أدعوه باسمه الذي سماه به أهل. تواضع النبي حينئذ، قال: يعني نعم سماني أهلي محمد، اللهم صل على محمد. قال: أدعوه باسمه الذي سماه به أهله. وخرج الإمام أحمد من حديث أو بسنده العطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، إنه موصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، وأنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. فمن أسماء الله النبي إذن أضف إلى ما تقدم المتوكل، الذي يعتمد على الله في جلب الخير ودعوة الناس بعد عقد الأسباب صلى الله عليه وسلم، فكان من أسمائه المتوكل. ليس بفضل ولا غليظ، ليس بفضل ولا سخاف الأسواق، كم مر معكم في سن الدارمي، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. فمن اتصف بصفة النبي هذه سعد في هذه الحياة الدنيا. نعم بعثه الله أو لن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء، يعني الشرك، اللهم صل على محمد. وكذلك جاء فيما خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، يعني له أسماء، منها ما حفظناه. هذا يدل على أنهم نسوا بعض الأسماء اللي سمى بها نفسه. والصوفية تبالغ تقول النبي له 1000 اسم، هذا مبالغة، يسموه أظن شفيق وسموه إلى آخره. المهم هذه مبالغة. قال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر، ها، نبي الرحمة، نبي التوبة، نبي الملحمة. إذن 3 مع المتوكل، كم صارت الآن؟ 5 و3 مع 1 صاروا 9 صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاسم المشهور والذي كانت نفسي تخاف أن تسمي النبي به حتى أعرف دليله، للأصل ترك تسمية النبي باسم حتى يثبت أن النبي سمى به نفسه، نعم، وهي الاسم المشهور النبي المصطفى، جاء عن المصطفى وقال المصطفى، نعم هذا من أسمائه، لما دل عليه الحديث الذي في مسند الإمام أحمد من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت يعني يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت معه حتى دخلنا كنيسة لليهود بالمدينة، وكان عندهم في الكنيسة يوم عيد. تعرفوا اليهود يسوون أعياد من تلقاء أنفسهم بلا دليل من ربهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قالوا لعمر حبر من اليهود، قال إيش؟ آية عليكم معشر المؤمنين نزلت، لو نزلت علينا معشر إيش؟ اليهود لاتخذنا من ذلك يوم عيد. طيب فرحكم بها محمود، لكن تتخذوا عيد ليكون أذن الله به. العيد عيدان، عيد الفطر، عيد الأضحى، كل شيء يعود اسمه عيد. فإنه ليس هناك عيد يعود عند المسلمين إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. نهى النبي عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، فلا يصلح لا عيد الميلاد ولا عيد الأم ولا عيد الأب إلى آخره، فإن العيد عيدان كما اتفق على ذلك علماء السنة. فجاء النبي دخل عليهم في الكنيسة يوم عيد، يوم عيد، فكرهوا دخولنا عليهم، فقال لهم رسول الله: يا معشر اليهود، أروني 12 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عن كل يهودي حينئذ تحت ديم السماء يعني يذهب غضب الله عليه. فسكتوا ما أجابه أحد، فسكتوا ما أجابهم أحد. فقال: إني والله، يعني فوالله إني لأنا الحاشر والعاقب وأنا النبي المصطفى. هذا دليل على تسمية النبي بالمصطفى، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف وأنا معه، فناداه رجل من اليهود، يعني قال: صدقتك يا محمد. من اليهود؟ من هو؟ عبد الله بن سلام. كيف الدعوة في اليهود؟ نادر من يسلم فيهم، ما أسلم من ذلك إلا دخل عليهم النبي ودعاهم إلا واحد، عبد الله بن سلام وتبعه، كانوا اثنين مع النبي أو واحد، صاروا خارجين ثلاثة. وفيه نزل قول الله سبحانه وتعالى: شاهد من بني إسرائيل، نعم، إلى أن قال: فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وهو عبد الله بن سلام. نسأله سبحانه أن يجعلنا متبعين لهذا النبي، ومن أحسن يعني ما وفق له مالك ختم كتابه بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لينحفر في قلوبنا ختاما اتباع هذا النبي وما دلت تلك الأسماء عليه من خير وكمال بشري، وأن له صفات الخير كلها الكاملة البشرية مجتمعة فيه، من شجاعة ومن قوة في الحق ومن صدق وديانة وأمانة وزهد، فنال تلك الصفات فلنقتدي به حينئذ. قال الله تعالى في كتابه: لقد جاء أن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فتأسوا بكل ما سمعتم من كلامه ومن إقراراته ومن فعاله في الموطأ وما جاء عن أصحابه رضوان الله عليهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن فوائد طاعته باعتقاد رسالته، وأنه قد ثبتت رسالته بالقرآن: محمد رسول الله الذين آمنوا معه وشد الكفار. من فوائد ذلك حصول الهداية والفرقان بين الحق والباطل والرحمة من الله. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. قال الله تعالى: ومن يتق إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، باتباع رسوله يعني. وقال تعالى: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فالعبد الذي يدرس سنة النبي موطأ مالك البخاري ويحضر ويسمع يرحمه الله، وهم يسوق السيارة يعلم الله عنه أن يسمع دروس الموطأ والبخاري ويحاول يعمل بها، صاحب سنة يجي له حادث فجأة يقيه الله شر الحادث ويرحمه في نفقته ويرحمه في سمعته ويسخر من يدافع عنه، إذا دافع عن سنة النبي ودرسها يرحمه الله ويرفع شأنه، كما قال ابن تيمية: أهل الحديث يرفع الله ذكرهم لروايتهم الحديث عن النبي ونشر سنته، فلهم نصيب من قوله: ورفعنا لك ذكرك. فيرفع ذكر أهل الحديث في كل مكان، بينما من يعادي أهل الحديث ويشغب عليهم سيكون له نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، سيبتر الله ذكره، نعم، ويمحق بركته لمعاداته أهل الحديث وأهل الحق. فلنكن ممن ينصر السنة وأهلها، محبين الحديث، ناشرين له، حاملين الله رزقنا حب الحديث والعمل به. اللهم اجعلنا منهم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، ومن رؤوسهم وأئمتهم مالك بن أنس صاحب هذا الموطأ. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا.
15 دقيقة.
نعم، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة زيادة لنا كل خير، واجعل وفاة راحة من كل شر. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يا معلم إبراهيم علمنا، وإن فهم سليمان فهمنا. أوصيكم بالعمل بما سمعتم في هذا الموطأ، وشكر الله وحمده، ومن العمل قيام الليل شعار الصالحين، وصيام النهار، وصلاة الضحى، أكثر من قراءة القرآن، والاهتمام بالفرائض، والصلاة في وقتها، وتوحيد الله والتعلق به، وشكره أن زين في قلوبكم حب العلم والجلوس في حلقاته. تسترون كيف الحياة سعيدة إذا عملتم بهذا العلم الذي سمعتموه. اللهم أسعدنا بلقاء نبينا على الحوض، غير مطرودين منه يا رسول الله، يا الله، حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مطرودين ولا مكفوفين عنه ولا محجوبين، وإنما يحجب أهل البدع والكفار المرتدين عن دين رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. اللهم اجعل وراثتنا بعد هذا الموطأ بقراءته وراثتنا العمل به شكرا لك، مخلصين لك الدين، وثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة، واحسن ختامنا، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. واصلح أولادنا، واصلح أزواجنا، واصلح آباءنا وأمهاتنا، من مات منهم فاغفر له. اللهم اغفر لمن كان سبب في محبتنا للعلم والقيام به. اللهم اغفر لوالدينا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن كان فضله فضل علينا، من مات منهم فاللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجز والدتي خير الجزاء واجعلها في عليين لما وجهتني من طلب العلم والإقبال عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل سكنها ووالدي ووالديكم ومن يسمعنا الفردوس الأعلى إن كانوا ميتين، وأن يحييهم حياة السعداء إن كانوا من الحيين، ويميتهم موت الشهداء. اللهم انزل والدينا منازل الشهداء والأتقياء من النبيين، واحشرهم مع النبيين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونتوجه الآن إلى المسجد لكي نسمع المحاضرة، وهي بعنوان منهج المسلم في التعامل مع الأحزاب والفرق في مسجد خديجة بغلف. والحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرا شيخنا خير الجزاء، وأجزل له الأجر والمثوبة على ما يقدمه من العلم النافع. أسأل الله جل وعلا أن ينفع به وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وتعلمنا، ويجعله حجة لنا لا حجة علينا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير جميعا، والحمد لله رب العالمين.